عندك يا أبا أنس ما حكم زيارة النساء للقبور؟ والذين قالوا بالمنع ماذا استدلوا يا فارس؟ ماذا؟ يعني قالوا هنا عن اتباع الجنائز وأيضا لعن الله زوارات القبور وفي رفض زائرات القبور. ما الجواب عليهم؟ من رد على هذا؟ عندك يا فهمي، لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور، قالوا هذا فيه النهي عن زيارة القبور. فذكرنا وجهين، الوجه الأول المراد بزوارات المسبلات التي يدعين أنهن يعلمن ما عليه الميت ويدعين علم الغيب. فالوجه الثاني من تخالف الشرع بلطم الخدود وشق الجيوب والعويل وغير ذلك والنياحة. ما الدليل على الزيارة؟ ما الدليل الذي استدل به من يرى الزيارة؟ عموم حديث نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا الحديث شيخ الإسلام وغيره ربما قال هذا في حق الرجال، هذا في حق الرجال، والصحيح أن الأدلة على عمومها وما كان في حق الرجال في حق النساء إلا بماذا يا أخوة؟ بدليل وقرينة تدل عليه. عندك الدليل الثاني على زيارة دخول النساء في استحباب زيارة القبور أو في جواز زيارة القبور؟ حديث عائشة عند مسلم، ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله علمني كيف أقول إذا زرتها، وتعلمون القاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو لم يكن يجوز لها ذلك لقال لا يجوز لك ذلك يا عائشة. وأيضا عائشة قد لحقته إلى البقيع، فلربما أنكر عليها وقال كيف تأتين إلى البقيع والنساء يحرم عليها زيارة القبور. وهناك حديث ثالث ذكره أخونا، ما هو؟ أنه وجد امرأة تبكي عند قبر فأنكر عليها وقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الزيارة، مجرد الزيارة، وإنما أنكر عليها ماذا؟ ما يصاحبه من التسخط وما يصاحبه من الفتنة. والمسألة كما رأيتم خلافية، لكن هذا أظنه والله أعدل الأقوال وأحسن الأقوال جمعا بين الأدلة، ولأن حديث عائشة أصح من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. ومن أوجه الترجيح كون الحديث يكون في الصحيحين. وأما حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، فالجنازة عند أن تكون طرية ربما يكون الألم والبكاء عليها أكثر من لو لم تدفن ويذهب بها. وأيضا في نفس الحديث رد ولم يعزم علينا، أي لم يكن هذا النهي للتحريم، لم يعزم علينا أي لم يشدد علينا في هذا النهي. سينهى عن التخصيص، يعني إذا وقعت مخالفة، هذا الحديث ضعيف، لو شهدتك ما زرتك، أي لو شهدت مقتلك وشهدت جنازتك ما زرتك، لكني إنما زرتك لما مت بعيد عني، كأنها تقول هكذا. ايش كنا نقول؟ نعم، سيكون النهي عن الزيارة عن يعني الحرمة او النهي هنا للتخصيص يوم الجمعة، لحمل الورود، لأنواع المخالفات التي تلحق. ما يكون الآن نريد مسألة، هل الزيارة من حيث هي جائزة أم غير جائزة؟ إذا اتفقنا أنها جائزة قلنا بقيت هناك لها شروط. ما هي هذه الشروط؟ ألا يحصل من ورائها فتنة، لو خرجت تزور القبور كاشفة شعرها، أو تصل إلى القبور وتنشر شعرها وتشق جيبها، وربما تدوك على القبور وتبكي، هذا يحرم عليها من هذا الجهة لا من الجهة الأولى. هذا هو أولى الأقوال، والله أعلم. أظن انتهينا من الثلاث الأبواب التي أشار إليها. أم بقي باب؟ هو أشار إلى أن سبب الكفر واقع في هذه الثلاث سببهما في هذه الثلاث الأبواب، وانتهينا بالأمس من هذه الأبواب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب مهم، ولو أراد طالب علم أن يؤلف كتابا في سد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبواب الفتن لخرج ربما في مجلدين أو أكثر، فيتكلم عن سد رسول الله صلى الله عليه وسلم لطرق الشرك، سد ذرائع الشرك، ثم مثلا سد ذرائع القتل، فيدخل فيها آداب حمل السلاح، ويدخل فيها أدلة تحريم الظلم، وهكذا. ثم يتكلم عن سد ذرائع الزنا، وسد ذرائع السرقة وأكل أموال الناس بالباطل، وسد ذرائع كثيرة جدا، ربما يكون في مجلدين أو أكثر إذا كان الطالب فهما. فباب سد ذرائع باب مهم جدا، حتى أن بعض الأحاديث تفهم هذا من سياقتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، صدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، وغضوا أبصار واحفظوا أيديكم، وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. في بعضها تقديم وتأخير، لكن كونه قدم غض البصر على حفظ الفرج يدل على أن من أسباب الوقيعة في الفاحشة إطلاق البصر، فكان الأمر بغض البصر سد لذريعة الزنا. وهذه الطريقة التي ذكرها المؤلف هنا طريقة مهمة جدا، وهو أن الإنسان لا يعتمد فقط في إنكاره للمنكر على الأدلة الصريحة، أحيانا ما تجد، لكن الإنسان قد يصل إلى تحريم هذا الشيء بعمومات الأدلة وبالاستدلال بالشيء على نظيره وهكذا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما الشاهد من وضع هذه الآية بهذا الباب؟ الشاهد من وضع هذه الآية بهذا الباب أن الله عز وجل أخبر أنه بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتحرج من التثقيل على أمته ومن التشديد على أمته وحريص على هدايتهم وحريص على دلالتهم، فما أمر به فهو المتبع وما نهى عنه فهو المتروك لضرره. فهذه الآية استدل بعمومها المصنف رحمه الله على سد ذرائع الشرك، لأنه ليس فيها هنا لا تصلي عند القبر، وليس فيها لا تذبح عند القبر، وليس فيها لا تعلق التميمة والخيط، حتى يقول الطالب الدلالة ظاهرة والنص جلي، وإنما فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هداية المؤمنين، عزيز عليه انحرافهم. إذن فما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سد للذرائع، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو موصل إلى المطلوب. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى. قصة جعفر مع النجاشي قصة طيبة مذكورة في مسند أحمد، وقصة المغيرة بن شعبة مذكورة في صحيح البخاري. إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، وذكر الحديث. وفي حديث المغيرة كلمة طيبة، أتانا نبينا عن رسالة ربنا أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه كان إلى النار. فلو يرجع إلى الحديث، حديث طيب. وذلك لما أرسل إليه كسرى لمناظرته فقال يا معشر العرب ألم تكونوا قال نعم، كنا نأكل الجيف ونقتل بعضنا ونفعل الفواحش ونأكل الميتة، فجاءنا رسول من أنفسنا فأخبرنا عن رسالة ربنا أن من أطاعه كان إلى الجنة ومن عصاه كان إلى النار. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من نكاح شرعي إلى آدم لا يثبت، وهو خيار من خيار كما ثبت الدليل. وقال عزيز عليه ما عنتم أن يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها، ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة، هو في الصحيح المسند، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، بالحنيفية المسلمة الذي في الصحيح المسند بالحنيفية المسلمة حديث أبي، وهذا له طرق. وفي الصحيح إن هذا الدين يسر حديث أبي هريرة ولن شاد الدين أحد إلا غلبه، وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. قوله حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني يقول أظنه عند أحمد. نعم عند أحمد. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار إلا وقد بينته لكم. يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: ما بعث الله من نبي كان قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وهذه ستكون حسنة بشواهدها وربما صحيحة. قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. قوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون الآية. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة. بهذا يشير جبير بن مطعم رضي الله عنه إلى قوله: وسماه الله رؤوفا رحيما. قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتهم كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فدل هذا على أن القراءة والدعاء في القبور لا تصلح، فالبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يصلى فيه مثل القبر، والقبر الذي يقرأ عنده القرآن شبه بالبيت وهذا لا يصلح. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. هو من حديث أبي هريرة. قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وبهذا تعرف ضلال ما يفعله الذين يتخذون قبر العيدروس عيدا أو قبر المحضار أو قبر هود، يعودون عليه في السنة. وقال ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع، وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى كما عوضهم من أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفات وعرفة والمشاعر، كما في حديث أنس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم كنتم أو إن أهل الجاهلية كانوا يعيدون عيدين، وقد أبدلكم الله خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. قالوا: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. انتهى. فشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، لأنها ذريعة إلى الشرك. وإذا كنت في المسجد يستحب لك أن تزوره وتسلم عليه. قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى الحديث قبله. قال المصنف رحمه الله عن علي بن الحسين، وهو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وكان يسمى زين العابدين، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها، فيدعو فنهاه وقال أولا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم رواه في المختارة الضياء في المختارة. فالحديث هنا مسلسل بآل البيت علي بن الحسين عن أبيه عن جده وبعضهم جعله من أصح الأسانيد جعل أصح الأسانيد علي بن الحسين عن أبيه عن جده. هذا الحديث الذي قبله جيدان حسن الإسنادين، أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره ورواته وثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي ليس بالحافظ تعرف وتنكر، وقال ابن معين هو ثقة، وقال أبو زرعة لا بأس به، فسيكون حديثه من قبيل الحسن إلا إذا خالف. قال شيخ الإسلام ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. الصائر من الملكي في الرد على السبكي، السبكي جمع أدلة القبورية ووضع لهم في كتاب يجوز لهم شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز لهم دعاء المقبورين، فرد عليه ابن عبد الهادي في كتاب النفيس. فكان كتاب ابن عبد الهادي كما هو كتاب عقيدة فيه رد على الصوفية ورد على القبورية، وأيضا كتاب علل لأنه بين علل الأحاديث التي يستدل بها المبتدع الضلال. قال أما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام فانظر هذه السنة، كأنه إسماعيل القاضي صاحب كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحفاد حماد بن زيد. قال شيخ الإسلام فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط. انتهى، يعني استدل برواة الحديث في الرد على القبورية من الرافضة والصوفية الذين يعظمون آل البيت، فيقال لهم آل البيت حقا ينهون عن اتخاذ القبور مساجد وينهون عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن سهيل بن أبي سهيل مجهول الحال حديثه في الشواهد. قال رآني الحسن بن أبي الحسن وهو نعم بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريد، فقال لي ما رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا عليها فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. الحديث في الشواهد ومعنى ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء يعني في السلام، السلام عليك أيها النبي، الصلاة على النبي والسلام على النبي، والله عز وجل قد جعل ملائكة سيارة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام. وقال سعيد أيضا حدثنا حبان بن علي وهو العنزي قال حدثنا محمد بن عجلان قال مكث في بطن أمه 4 سنوات أو زوجته كانت تحمل 4 سنوات عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. هو مرسل أبو سعيد مولى المهري تابعي. قال شيخ الإسلام فهذان المرسلان مع هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده، هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين فكيف قد تقدم مسندا. قول عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح، وأبو الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته حافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة. قصته محزنة، قصته وقصة قتله وقصة خروجه محزنة جدا، ذكرها الأئمة في كتبهم. وكان ينهاه ابن عمر وينهاه ابن الزبير أو ينهاه ابن عباس على الخروج، كانوا ينهونه جدا، حتى أن ابن عمر لما ودعه قال: أستودعك الله من شهيد، أستودعك الله من شهيد، لأن هذا الطريق غالبا يقع فيه القتل. وهو رضي الله عنه كان قد أرسل مسلم بن عقيل إلى العراق، لأنهم كانوا يراسلونه ويشكون من ظلم يزيد، وذهب مسلم بن عقيل إلى العراق ووجد الناس أفواجا، فلما كان منتصف النهار ومعه 12,000 أو أكثر، إلى العصر وقد نقص النصف، إلى المغرب وبقي وحيدا، ثم ذهب يتلمس فلم يجد إلا بيت امرأة، قال: اسقيني. قالت: من أنت؟ قال: أنا مسلم بن عقيل، لا تخبري عني. فسقته ثم أخبرت ولدها، لأن النساء لا يبقى عندهن سر كما يقال، فأخبرت ولدها فتناقل الخبر حتى أرسل إليه بعد ذلك عبيد الله بن زياد ليسلم نفسه، فأبى فقاتل حتى قتل، أو مسك وجيء به إلى عبيد الله فكان يبكي، فقيل له: تبكي وقد فعلت ما فعلت؟ قال: والله ما أبكي على نفسي، ولكني أبكي على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد راسله أن الناس مستعدون، والرجل قد وصل إلى الطريق وليس معه ما يبلغ به الحسين أن ارجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس قد خانوك ونكثوك. فكان يبكي على الحسين. ثم جاء بعد ذلك الحسين رضي الله عنه إلى كربلاء، وقعت تلك القصة المشهورة المحزنة. ورأى ابن عباس في ذلك اليوم في منتصف النهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجمع دما في قارورة، فقال له: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: دم الحسين. قال: فحسبنا فوجدناه قتل يومئذ. وكان رضي الله عنه حريصا على ألا يقتل، وعرف مكر القوم، فقال لصاحب السرية: خذني إلى يزيد. فأبى، أو دعوني أمشي إلى يزيد. قالوا: لا، إلا تسلم نفسك لعبيد الله بن زياد. قال: إذن دعوني أذهب إلى الثغور أقاتل في سبيل الله. فأبوا. قال: دعوني أرجع مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبوا إلا أن يسلم نفسه فقاتل حتى قتل، وقتل معه من أبنائه ومن حريمه، فكان يوما مشهودا. ومع ذلك سلط الله بعد ذلك على قتلة الحسين ذلك المجرم، نسيت اسمه الآن، ابن أبي عبيد، من؟ المختار بن أبي عبيد، سلطه الله عليهم، قتلهم قتلا ذريعا. حين تقرأ في تاريخ الطبري تعجب، ما أبقى منهم أحد. كان قد بقي قائد السرية وهو مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأرسل إليه محمد بن الحنفية فقال كيف تزعم أنك توالي آل البيت وقتلت الحسين في مجلسك؟ فكان يقتلهم لأدنى شبهة. فلما قتلهم سلط الله عليه مصعب بن الزبير وقتل أتباعه، حتى أنه قتل في يوم واحد 7,000، حتى قال ابن عمر ولقيه قال السلام عليك، أعرفتني يا أبا عبد الرحمن؟ قال وكيف لا أعرفك وأنت تقتل 7,000 ممن يقول لا إله إلا الله في يوم واحد؟ وكان المختار بعد ذلك قد دعا النبوة وادعى أنه يأتيه ملكان وغير ذلك، لكن سلطه الله على قتلة الحسين. ثم بعد ذلك تسلط على مصعب بن الزبير عبد الملك بن مروان وقتله. وكانت قد ربتهم امرأة واحدة، وكانوا أصحاب، فمع ذلك كان فارسا بطلا أي مصعب. ولكن الأيام دول، فالشاهد أن مقتل الحسين وما تلاه من الأحداث في تاريخ الإسلام يجعل الإنسان يستشعر أن المسلمين قد مروا ببلاء عظيم، بلاء عظيم جدا. ثم بعد ذلك أخذ رأس ماذا أخذ الناس أي الذين كانوا مع الحسين إلى يزيد بن معاوية فأكرمهم وردهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم معززين مكرمين. وكان الحسن بن علي رضي الله عنه أحزم لما رأى جيش معاوية جاء وجرأ جيشه، جيش جرار، وكان أحق بالخلافة، ومعه من أصحاب بدر ومعه من الصحابة الشيء الكثير، ومع ذلك لما رأى إلى جيش هؤلاء وجيش هؤلاء تنازل عن الخلافة. وقصة التنازل مذكورة في البخاري، حيث قال معاوية لبعض من معه مثل عمرو بن العاص ومن معه يا فلان أرأيت لو قتل هؤلاء من لذرار المسلمين، من لنساء المسلمين؟ فقالوا دعنا نسعى بينك وبين الرجل. فقال اسعوا واضمنوا علي الذي تريدون. فذهبوا إلى الحسن ويضمنون على معاوية ما طلبه الحسن، حتى كان آخر المطاف ذكر له أبو بكر ذلك الحديث، إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وترك الخلافة لمعاوية رضي الله عنهم جميعا. قول عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات 93 على الصحيح، وأبو الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته سيد شباب أهل الجنة، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم عاشوراء 61 وله 56 سنة. قالوا بأن الشمس كسفت في ذلك اليوم، والصحيح عدم ذلك، ورأينا العلماء يذكرون أن الشمس لا يمكن أن تكسف إلا في أول الشهر أو آخر الشهر، والقمر لا يمكن أن يخسف إلا في وسط الشهر 14 أو 15، والشمس في 29 أو 28 إذا كان الشهر 30 أو 29. وقد رد هذا القول الشوكاني رحمه الله وجمع من أهل العلم، وهو الصحيح، على أن الله عز وجل له القدرة في أي وقت، لكن كون الشمس كسفت في يوم قتل الحسين لم يثبت دليل. وأيضا هنا فائدة، اتصل لي اليوم واحد من الإمارات ويذكر أن أحدهم يناظره ويقول له أن بلال بن رباح رضي الله عنه أفضل من فاطمة رضي الله عنها وأفضل من الحسن والحسين، ويستدل بعموم قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. والشاهد أن بعض الناس ما أدري لا يفهم كلام الأئمة، أو أنه يتقول على الأئمة، أو أنه مسكين يذهب إلى العمومات ويترك الخصوصات فيزل. فهذا القول بحمد الله أجبناه، أنه لا يمكن أن يصدر من شيخ الإسلام ولا من الشيخ الألباني، بل لو أطردنا هذه الآية على عمومها للزم أن يكون بلال أفضل من عمر ولا قائل به، وأفضل من عثمان ولا قائل به، لأن بلال أسلم متقدما، وإنما كان إسلام عمر في هجرة الحبشة الأولى أو الثانية. وأيضا قوله بأن فاطمة سيدة نساء العالمين لا يقتضي أنها أفضل من بلال، بلى يقتضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من النساء، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد وفي بعضها وخديجة بنت خويلد. الشاهد أن الإنسان إذا أراد أن يحقق مسألة ينبغي أن ينظر إلى الأدلة من جميع جوانبها. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قال هناك مجلد في سد ذراع في المكتبة. نعم أعرفه، لكن نحن نقول يؤلف كتاب بالأحاديث، ذاك كتاب أصولي، فمن أراد أن يؤلف يؤلف بالأحاديث. قال الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، فيه سد ذراع الشرك. قال الله عز وجل كذا، فيه سد ذراع الزنا، وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.